الفرع الرابع من فروع التغير، صاحب العروة قد عليكم السلام قدس سره ذكر هذه الفروع التي نحن نذكرها بعنوان فرع أول وثاني ثالث، هو ذكرها بعنوان مسائل، مسألة الثالثة عشر الرابعة عشر، بس نحن حيث أن هذه المسائل تكون من فروع أصل مسألة التغير نذكرها بعنوان الفرع، فرع الأول يعني المسألة، فرع الثاني، الفرع الثالث، الفرع الرابع، أنه إذا وقع النجس في الماء ولم يتغير الماء بواسطة النجس الواقع فيه فلا إشكال في طهارة الماء لأنه لم يحصل التغير. عليكم السلام. المدار والمناط في الانفعال هو التغير، إذا حصل بواسطة وقوع النجس في الماء تغير في الماء فلا إشكال في أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء أنه يتنجس، هذا لا إشكال فيه، كما لا إشكال في أنه إذا وقع النجس في الماء وتغير به هذا هم لا إشكال في أنه يتنجس الماء بواسطة التغير، لا كلام فيه. الكلام وين؟ اللي ذكره صاحب العروة أنه وقع النجس في الماء ولم يتغير ثم تغير بعد مدة، بعد مدة من الزمن تغير الماء وعلم استناده، استناد التغير بعد بره من الزمن أو بعد فترة من الزمن، علمنا أن مستند التغيير هو نفس النجاسة التي وقعت في الماء، النجاسة وقعت في الماء إما استهلكت في الماء وإما أخرج من الماء بعد وقوع النجس، فترة وقع النجس في الماء ميتة وقعت في الماء ولم يتغير الماء بها أخرجناها لم يتغير، ماء محكوم بالطهارة لا طعمه تغير ولا ريحه ولا لونه، لكن بعد جمعة أو أقل أو أكثر تغير الماء، وعلمنا بأن مستند التغيير بعد المدة هو وقوع النجس في الماء، لأنه وقع النجس لماذا تغير الماء؟ إما استهلك النجس في الماء، كان مقدار دم أو بول استهلك بعد فترة هذه الملاقات أثر أثرها لأنه تغير الماء بواسطة وقوع النجس، أو أن وقع النجس في الماء ثم أخرجناه من الماء نحكم بطهارة الماء ولم يتغير، لكن بعد مدة تغير الماء وعلمنا، عبارة العروة، وعلمنا أن مستند التغيير هو وقوع النجس في الماء، مستند إلى وقوع النجس، دخول النجس في الماء، فلا إشكال هذا أيضا في نجاسة الماء بعد التغير الحاصل فيه، هذا هم لا إشكال في نجاسة وانفعال الماء بواسطة التغير، وما ذكره العروة صحيح أنه إذا حصل التغير بواسطة ملاقات النجس، لكن الملاقات حين وقوع النجس، حين ملاقات النجس مع الماء لم تؤثر بالفعل، وإنما الملاقات النجاسة أثرت بعد مدة. لا فرق، أن الملاقات مع النجس تؤثر في الماء وتوجب تغير الماء، إما أن توجب تغير الماء بالفعل، وإما أن توجب تغير الماء بعد مدة. تأثير بعد مدتين أو التأثير الآن بالفعل لا فرق.
في حين
من حين التغير إيه؟ لما دام لم يتغير مناط الحكم بالانفعال هو عنوان التغير، إلا أن يتغير طعمه أو ريحه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، عنوان تغير. ما دام لم يحصل التغير نحكم بالطهارة، ومن حين ما حصل التغير، لكن بشرط أن نقول بأن هذا التغير منشأه ومستنده وقوع النجس في الماء، مو وقوع جيفة طاهرة في الماء. سيأتي هذا بعد. ممكن أنه ميتة طاهرة وقعت في الماء، إذا احتملنا أن هذا التغير منشأه مو ذاك النجس الذي وقع قبل ثلاثة أيام، ها؟ إنما وقع جيفة بالأمس، جيفة طاهرة مثل وزقة وقعت فيه، ما فيه دم سائل، وزقة أبو بريس يعني، أو ماتت فيه أبو رقة، شو اسمه؟ رقة بالعربي سلحفاظ، رقة هذا هم معروف أنه ما إلى دم سائل، رقة ماذا وقع فيه، ماتت فيه رقة. وإذا احتملنا أنه وقعت أو حشرة طاهرة وقعت فيه وتغير الموج، جيف هذه صرصور سوسك، يقولوا له إيرانيين سوسك، سوسك أو صرصور يتغير
وجود الجبن الكثير
بالماء، أحيانا يتغير خصوصا بالصيف، الصيف كمية أو لا صرصور واحد غير الماء، أما ريحه وطعمه مهم أنه غير الماء، ماء البئر مو ماء كثير لكن له مادة، المهم لا يحكم بالنجاسة. متى يحكم بالنجاسة؟ بواسطة هذا التغير، أن هذا التغير الحاصل مستند إلى وقوع النجس، مو وقوع الجسم الطاهر فيه صار جيفة وغير الماء، لا، بشرط أنه خب. لكن يحتاج إلى توضيح لعبارة العروة، أنه إذا حصل التغير بعد مدة، عبارة العروة أنه إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس وإلا فلا، هذا عبارة العروة. طب مقصود العروة من أنه تغير بعد مدة، مقصوده يعني تغير الماء بعد مدة مع بقاء عين النجاسة في الماء، هذا لا يحتاج إلى البيان. إذا كانت العين الميتة، أي العين النجسة واقع موجودة بعد في الماء، الميتة بعد موجودة، أول ما وقعت الميتة في الماء لم يتغير الماء، بقي إلى كم يوم، أربعة أيام، ما دام لم يتغير نحكم بالطهارة، لأنه ملاقاتي الكر الكثير مع العين النجس لا توجب الانفعال ما دام لم يتغير. فإذا بعد مدة هذه العين بعد باقية في الماء وتغير الماء. خب هذه الصورة لا نحتاج إلى ذكرها وأن نقول مراد العروة أنه بعد العين بعد باقية، لأنه هذا ذكرناه سابقا مقتضى الروايات الواردة أن ما دامت العين بعد باقية وأوجب التغير فلا إشكال في النجاسة، هذا ما بحاجة إلى البيان. بل مرادي صاحب العروة تغيير الماء بعد مدة، إما بعد مدة، إما أن يكون العين النجس قد استهلك في الماء، وإما قد استخرج من الماء. العين وقعت في الماء، عين النجس وقعت في الماء، استهلكت في الماء، لم يبين شيء. الآن نحكم بالطهارة، لكن بعد مدة برزت وظهرت التغير في الماء، فإن علم استناده إلى وقوع ذلك النجس فلا إشكال في النجاسة. طيب ليش لغير هذا؟ لأن العين المستهلكة قلنا سابقا أن الاستهلاك ليس من باب انعدام الشيء كالاستحالة. فرق بين الاستهلاك والاستحالة أن الاستحالة تغيير ماهوي للشيء، يعني شيء سابقا كان بصورته النوعية أمرا وبعدما حولت إلى الكلب وصار كذا صار صورته النوعية تغيرت، صار أمرا آخر، ماهية ثانية. في الاستحالة الخل يصير خمرا أو الخمر يصير خلا أو الملح يصير كلبا أو بالعكس كلب يصير ملحا. في الاستهلاك ليس من باب الاستحالة انعدام الشيء كما في، بل من باب التبعية، يعني العين لما تستهلك في الماء عين النجس صارت تابعة للماء، ما استهلكت، تفرق أجزاؤها. عين النجس تفرقت أجزاؤها في الماء، موجودة، زادت على الماء عين النجس، كان كم الماء كما معين الآن صار أكثر بعد إضافة البول عليه أو وقوع الدم فيه وتفرق أجزاء الدم فيه. مو أنه استحال، ليس استحالة، بل من باب التبعية. فمن باب التبعية حيث أن هذه العين النجسة تبعت الماء، صار حكمها حكم الماء، مغلوب للماء، صار حكمها حكم الماء. التبعية ما دام لم يحصل التغير في الماء، ذا تغير نحكم بالنجاسة، لا يكون حكمه حكم التبعية. هذا لا ينبغي، لا إشكال في أنه لا ينبغي التأمل فيه، فيما إذا كان العين المستهلكة أثرت بعد فترة لسبب التغير في الماء، وإما يكون من باب إخراج العين النجسة، يعني وقعت العين النجسة في الماء أخرجناها من الماء لكن ما حصل تغيير، ثم بعد مدة حصل التغير في الماء واستند التغيير فيه إلى وقوع النجس في الماء. مو فإذا ليس المراد من حصول التغيير بعد مدة يعني مع بقاء عين النجس في الماء، لا، هذا ليس مراد صاحب العروة. مراده أحد الأمرين، إما استهلاك العين النجس في الماء والتغيير يحصل بعد مدة، أو إخراجه حين الملاقاة مع الماء ثم يحصل التغيير فيستند إلى هذا وقوع عين النجس كلا التقديرين الحكم هو النجاسة بشرط احرازي ان مستند التغيير في الماء هو ذلك العين النجس الذي وقع في الماء اما استهلاكا واما اخراجا لا فرقه. ففي الارض الاول ففي الفرض الاول يعني اذا استهلك لا ينبغي التأمل في تنجس الماء بناء على ما ذكرناه سابقا في معنى الاستهلاك من أنه ليس من انعدام الشيء كالاستحالة، بل الاستهلاك يكون من باب تبعية الشيء للماء في حكمه، وهذه التبعية ما دام لم يحصل التغيير في الماء. وأما إذا تغير الماء به يكون محكوما بالنجاسة، حكم التبعية لا يجري ما دام لم يحصل التغير، ويكون استناد التغيير إليه نقول حكمه حكم الماء. أما إذا حصل التغيير بواسطته حكمه النجاسة، نحكم بالنجاسة. الماء الآن تغير حكمه الآن النجس، إلا أن يتغير في صحيحته ابن بزيع. وإن كان على الفرض الثاني يعني استخراج العين وليس من باب استهلاك العين، واستند التغيير إليه بعد إخراجه من الماء، هذا هم أيضا نحكم بنجاسة الماء بواسطة تغيير الماء. ليش؟ لإطلاق صحيحة ابن بزيع، قال إلا أن يتغير ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير، والتغيير إما أن يحصل بمجرد الملاقات وإما أن يحصل بعد فترة تغيير، يصير تغيير إطلاق التغيير. وهذا التغيير الآن قد حصل في الماء مستندا إلى وجود العين في وقوع النجس في الماء.
غير بالمجاورة ليكن من هذا القبيل.
مجاورة؟ لا، وقوف قلنا الشرط مباشرة، شرط الملاقات المباشرة مع الشرط الأول قلنا فيه، بس المجاورة قلنا خارج، لأنه المهم إطلاق صحيحة ابن بزيع من قوله إلا أن يتغير طعمه أو ريحه، فإن مناسبة الحكم مع الموضوع تقتضي أن مناطي الانفعال هو تغير الماء بما وقع في البئر، سواء ظهر التغير بعد إخراجه من البئر، إخراج النجس من البئر، أو قبل إخراجه تغير، لا فرق، إلا أن يتغير. أن يتغير الماء بسبب وقوع النجاسة في الماء، سواء أظهر وأبرز برز التغير حين وقوع النجس في الماء أو بعد إخراجه من الماء حصل التغير. إطلاق التغير لا أن يتغير، التغير قد حصل مستندا إلى وقوع العين في الماء. وإن أخرج لكن وقع لاقى الماء ثم اخرجناه من الماء، ما استهلك في الماء.
بكي عنده شك انه مش من سبب النجاسه صار التغير.
بنمشوا
خمبه الماء، صار فيها خمبه الماء.
اذا علمنا قلنا الا اذا الا اذا علمنا استناد بشرط ان نعلم استناده، اما اذا لا ندري كما ذكرت الفرع الثاني، اما اذا لا ندري ان هذا التغير حصل من وقوع النجس في الماء بواسطة عين النجسة او بواسطة عين طاهرة صارت جيفة وتغير الماء، مثل شبهة موضوعية، تغير قد حصل لكن لم نعلم بأن هذا التغير مستنده استهلاك العيني النجس في الماء او اخراجه من الوقوع النجس في الماء. يمكن يكون بالليل وقع جيفة طاهرة واوجب التغير في الماء. هنا هل يجري إصالة الطهارة في الماء او لا يجري تجري إصالة الطهارة في الماء؟ يجري استصحاب عدم التغير المستند الى النجس. هل الاصل الحكمي يجري او اصل الموضوعي يجري؟ ما دام هناك اصل موضوعي في البين إصالة الطهارة لا تجري، لانه إصالة حاكمة على الإصالة اصل الحكمي. اصل الموضوعي دائما ينقح الموضوع، يبين الموضوع، يوضح الموضوع، فإذا وضح الموضوع وبين الموضوع لا مجال لجريان الأصل الحكمي. أصل عدم بلوغ الماء إلى حد الكرية مو استصحاب الطهارة، لا. هنا هم إصالة الطهارة لا تجري، أنا مقتضى القاعدة لابد أن تجري لأنه شبهة موضوعية. لا أدري أن هذا التغير مستند إلى جيفة نجسة أو جيفة طاهرة، مثل لا أدري أن هذا المايع بول أو أن هذا المايع ماء، هذا المايع خمر أو هذا المايع خل، شبهة موضوعية. نبني على الطهارة، نبني على الحلية، يريد يشرب يشرب، يريد يتوضأ يتوضأ، ما في مشكلة. احتمالا يكون هذا المايع بول، مجرد الاحتمال لا يكفي، لابد من إحراز. وحيث أنه لم يحرز، إصالة عدم كون هذا المايع بولا يحتاج إلى إحراز، تكليف لا يأتي إلا بعد العلم. أصل عدم كون هذا المايع بولا، أصل عدم كون هذا الإنسان بالغا أو عاقلا في المشايخ. مهم أن فيما إذا لم ندري ولم يعلم، فيما إذا علمنا أن التغير مستند إلى وقوع النجس، وأما إذا لم ندري أن التغير المحسوس مستند إلى وقوع النجس أو من جهة وقوع جيفة طاهرة في الماء مثلا، الحكم هو الطهارة لكن مو إصالة الطهارة. استصحاب عدم كون هذا التغير مستندا إلى جيفة نجسة، خب هذا الاستصحاب استصحاب عدم أزلي. استصحاب العدم الأزلي بالعدم النعتي ما له حالة سابقة، بالعدم المحمولي له حالة سابقة، إلا أنه مثبت. وإشكال فيه هذا أصل الموضوعي، هذا بناء على جريان الأصل في الاستصحابات الأزلية. أما إذا لم نجري، هناك كلام بعض لا يجري الاستصحاب في العدم الأزلي لأنه في إشكال، إما إشكال المثبتية وإما إشكال عدم الموضوع، عدم الحالة السابقة. فآخر شيء نتوسل بإصالة الطهارة، لأنه أصل الموضوعي إذا ما جرى لأجل الإشكال فيه نرجع إلى الأصل الحكمي. إصالة الطهارة جارية في هذا الماء لأنه شبه موضوعية، ومعه استصحاب الموضوعي، ومع الاستصحاب الموضوعي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي. والحاصل أن الماء الآن محكوم بالطهارة بمقتضى الاستصحاب العدم الأزلي، إما النعتي وإما المحمولي. وإن قلنا بعدم جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، ينتهي الأمر حينئذ إلى قاعدة الطهارة وإصالة الطهارة وإلى الأصل الحكمي، لأنه لا مجال لجريان الأصل الموضوعي. فرع الخامس من فروع العروة، إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء، وتغير الماء بسبب المجموع من الداخل والخارج. أفاد صاحب العروة أن الماء محكوم بالنجاسة. هذا لا يمكن موافقة صاحب العروة، هذا لا يمكننا أن نوافق صاحب العروة
فيما
تقدم سابقا. هنا مستقلا صاحب العروة يذكرها. الآن نحن هنا نريد نعلق على عبارة العروة أنه إذا تغير الماء بسبب الداخل والخارج بالمجموع، بالخارج إذا تغير بواسطة الخارج يعني مجاورة، قلنا هذا لا أثر بالنسبة إلى الحكم بالنجاسة مباشرة. المباشر هم مستقلا لم يكن هو مستقلا للنجاسة، يعني لم يكن جزء الواقع في الماء من الميتة لم يكن على وجه الاستقلال مؤثرا في النجاسة. المؤثر هو المجموع، من حيث المجموع داخل وخارج، داخل وخارج المجموع
الميتة متصلة أم منفصلة؟ النجاسة متصلة أم منفصلة؟
منفصل قسم منه بالداخل،
ولكن هي قطعة واحدة.
هلا قطعتين او قطعة واحدة يختلف، نصفه داخل الماء، نصف الميتة داخل الماء، نصف خارج الماء، متصل ايه خارج الماء. لا هذا ما بيكون نصفه خارج الماء.
مولانا هذا الشيء صعب التقدير.
ليش صعب التقدير؟ لو كان فيهما، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت. هل يمكن تعدد الإله؟ يمكن؟ هلا إذا عبارة العروة، إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها شعرها أو قسم من رجلها أو يدها كان في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجسه، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء. خب احنا نقول للمسألة صورتان، صورة الأولى ما إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج، هذا عبارة العروة، صريح عبارة العروة، حكم بالنجاسة والتزم صاحب العروة بالنجاسة، الظاهر أن هذه الصورة لا يوجب الانفعال. ليش؟ لما ذكرنا الآن. ونظير هذا الفرع يذكرها صاحب العروة بعد صفحتين أنه لو وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر، دم نجس وقع في الماء وشيء طاهر أحمر صبغة، واحمر الماء وتغير الماء بالمجموع، بالمجموع من الطاهر والنجس، حكم صاحب العروة بطهارة الماء. هناك يحكم بطهارة الماء بالمجموع، صاير مو باستقلالا بالدم، بالمجموع حكم بطهارة الماء، هنا يحكم بنجاسة الماء. في الدم
لم يحكم بالنجاسة.
لم يحكم طاهر يعني. كيف يحكم هناك مع أنه مفترض أنه يحكم بالنجاسة؟
لا حكم بالنجاسة.
هنا حكم بالنجاسة في مسألة الميتة. حكم بالنجاسة في مسألة اختلاط الدم الطاهر مع شيء أحمر. طالب الطهارة لأنهم المجموع ليس على وجه الاستقلال، لأن تغيير الماء بالحمرة إنما لم يستند إلى الدم باستقلال بنفسه، بل للمجموع من الطاهر والنجس. لم نحكم بالنجاسة، نحكم بالطهارة. هنا لابد أيضا يحكم بالطهارة. ليش؟ لأنه المجموع، المجموع نجس، لكن الجزء الآخر الخارج الماء لم يؤثر في النجاسة. للمجموع أثر،
كما يلتزم هو
صاحب العروة إذا عنده المدار على تأثير المجموع في الحكم بالنجاسة، جزء من هذه الميتة يكون خارج الماء. مثل أنه أنت تستند النجاسة بشيء خارج على الماء تماما، قلنا بالمجاورة لم تؤثر، لو أثر في تغيير الماء لم يوجب النجاسة. تغيير المستند إلى وقوع النجس في الماء من باب المباشرة لا من باب المجاورة، وهنا حيث أنه مستند إلى المجموع والمجموع نصفه خارج الماء من باب المجاورة فلم نحكم بالنجاسة. لماذا حكم بالنجاسة؟ مثل ما حكم بالطهارة في مسألة الدم الطاهر.
واضح قولنا حكم واضح
لكن الظاهر تعليقا على عبارة العروة أنه لا يوجب الانفعال، وذلك لعدم استناد التغير إلى ملاقات النجاسة بالمباشرة، فإن الجزء الخارج المجاور أيضا دخالة في التأثير. وإلى تأثير لألق المجموع، يعني الجزء الخارج هم يكون مؤثرا في تأثير التغيير وانفعال الماء، بحيث أنه ذاك مجاور خارج عن الماء. لماذا نحكم بالنجاسة؟ على وجه الاستقلال. إذا كان مستند التغيير هو هذا الجزء الداخل في الماء نجس، الخارج لا. والقول بالنجاسة في هذه الصورة كما يذهب إليه صاحب العروة يلزمه القول بالنجاسة فيما إذا لم يستند التغيير إلى الشيء النجس داخل، بل إلى كل النجس كان خارج الماء. هل يلتزم صاحب العروة؟ إذا افترضنا أن الميتة واقع خارج الماء وتغير الماء، مو من باب المباشرة من باب، هل يلتزم؟ لا يلتزم. هنا أيضا لابد أن لا يلتزم بالنجاسة، لأنه الآن بالمجموع تأثر الماء، مجموع نصفه خارج الماء ونصفه داخل الماء، يعني تأثر بالخارج. أحسنتم. لو لم يكن الجزء الخارجي ما تغير الماء، له دخل في التأثير.
نحن نتمسك بنص الرواية أنه المجاورة، ما فينا نجي
مجاورة، مجاورة لا توجب،
لا توجب.
وهذه المجاورة الجزء الخارج من باب المجاورة أثرت، فإذا لا نلتزم بالنجاسة. نص بالداخل، لكن لا على وجه الاستقلال هذا النصف الداخل يكون مؤثرا في التغيير، بل المجموع يكون مؤثرا في التغيير، والمجموع بالانحلال نصفه خارج. الآن قال نعم، أنت يقول نعم، هذا الشيء قال. والقول بالنجاسة بدي يحتاج إلى تأمل شوي يفكر فيه. والقول بالنجاسة في هذه الصورة يلزمه القول بالنجاسة فيما إذا استند التأثير إلى خصوص الجزء الخارج أيضا، إذ يصح أن يقال أن الماء لاقى الميتة وتغير وهو مما لا يمكن الالتزام به. هو ما ملتزم صاحب العروة، إذا ما التزم هناك هنا هم لابد أن لا يلتزم. الحمد لله.